قال المؤلف رحمه الله تعالى: قوله والمعراج حق وقد أسري بالنبي صلى الله عليه وسلم وعرج بشخصه في اليقظة إلى السماء ثم إلى حيث شاء الله من العلا، وأكرمه الله بما شاء وأوحى إليه ما أوحى، ما كذب الفؤاد ما رأى، فصلى الله عليه في الآخرة والأولى.
طبعا ينبغي في مثل هذه الحالات أن يصلى عن النبي صلى الله عليه وسلم ويسلم عليه، يجمع بين الصلاة والسلام. وكره أهل العلم إفراد الصلاة دون السلام أو السلام دون الصلاة، فالجمع بينهما هو السنة. وربما يكون المؤلف جمع بينهما لكن سقطت من النساخ، لذلك ذكر أنه في نسخة فصلى الله وسلم عليه، وهذا هو الأولى، وكان الأولى مثبت في المتن. نعم.
المعراج مفعال من العروج، أي الآلة التي يعرج فيها، أي يصعد، وهو بمنزلة السلم، لكن لا نعلم كيف هو، وحكمه كحكم غيره من المغيبات، نؤمن به ولا نشتغل بكيفيته.
هذه قاعدة في سائر أمور الغيب، في سائر أمور الغيب، ونأخذ إلى تقعيدها في هذه المسألة أحوج، لأن المعراج حدث في عالم الشهادة بالنسبة للنبي صلى الله عليه وسلم، لكنه غيب بالنسبة لنا، فمن هنا نحتاج إلى تقعيد هذه التذكير بهذه القاعدة في مثل ما حدث النبي صلى الله عليه وسلم من المعجزات، وأعظمها ومن أعظمها بعد القرآن المعراج، فإنها من الأمور التي حدثت فعلا وهي حق، وحدثت من باب الكرامة للنبي صلى الله عليه وسلم والمعجزة له، وهي غيب، وحكمها الإيمان بها والتسليم، ما ثبت منها يؤمن به ويسلم به ولا يشتغل بكيفيته، ما يقال كيف صعد وكيف عرج، كيف أسري به، كيف ركب إلى آخره. نعم.
وقوله وقد أسري بالنبي صلى الله عليه وسلم بشخصه في اليقظة، اختلف الناس في الإسراء.
طبعا إذا جاءت اختلف الناس هنا، اختلف عن اختلف أهل الحق، يعني الناس عموما بما فيهم الذين شذوا في الآراء أو الذين ذلوا من أهل العلم أو من نسب إليهم قول ولم يثبت أو أهل الأهواء، يعدون من جملة القائلين عند التفصيل، لكن القول الذي يعارض كتاب السنة يرد، وإن ذكر فإنه يرد. نعم.
فقيل كان الإسراء بروحه ولم يفقد جسده، نقله ابن إسحاق عن عائشة ومعاوية رضي الله عنهما، ونقل عن الحسن البصري نحوه.
هذا القول أولا لم يثبت في طريق صحيح، لذلك قال الشيخ فقيل، وبعض العلماء الذين نقلوها أيضا من كتب الآثار لم يكن عزي هذا القول ونسب هذا القول، فهذا القول لم يثبت، وإذا ثبت فإنه محمول كما سيذكر الشارح بعد قليل، محمول على أن الإسراء كان بروح النبي صلى الله عليه وسلم يقظة، أما القول بأن الإسراء مناما فهذا شاذ كما سيأتي تفصيل، لا يصح أبدا، وهو خلاف قول الجمهور، بل أجمع اتفق أئمة السلف المقتدى بهم في الدين على أن عروج النبي صلى الله عليه وسلم والإسراء به كان بجسده وروحه. نعم.
لكن ينبغي أن يعرف الفرق بين أن يقال كان الإسراء مناما وبين أن يقال كان بروحه دون جسده، وبينهما فرق عظيم. فعائشة ومعاوية رضي الله عنهما لم يقولا كان مناما، وإنما قال أسلي بروحه ولم يفقد جسده، وفرق ما بين الأمرين، إذ ما يراه النائم قد يكون أمثالا مضروبة للمعلوم في الصورة المحسوسة، فيرى كأنه قد عرج به إلى السماء وذهب به إلى مكة وروحه لم تصعد ولم تذهب، وإنما ملك الرؤيا ضرب له المثال، فما أراد أن الإسراء كان مناما، وإنما أراد أن الروح ذاتها أسري بها ففارقت الجسد ثم عادت إليه، ويجعلان هذا من خصائصه، فإن غيره لا تنال ذات روحه الصعود الكامل إلى السماء إلا بعد الموت. وقيل كان الإسراء مرتين، مرة يقظة ومرة مناما، وأصحاب هذا القول كأنهم أرادوا الجمع بين حديث شريك وقوله ثم استيقظ وبين سائر الروايات.
طبعا أيضا هذا القول لا يدخل في إسراء إنما كان مرة واحدة، وكما سيأتي سبب هذا القول الاضطراب في حديث شريك، وحديث شريك أهل العلم لم يعتدوا به لأنه فيه نوع اضطراب وقول وفيه زوائد شاذة عن روايات الثقات، فلا يؤخذ به في أمر غيبي. فعلى هذا الإسراء يقظة بجسد النبي صلى الله عليه وسلم وروحه، وإنما حدث مرة واحدة. نعم.
وكذلك منهم من قال بل كان مرتين، مرة قبل الوحي ومرة بعده، ومنهم من قال بل ثلاث مرات، مرة قبل الوحي ومرتين بعده، وكلما اشتبه عليهم لفظ زادوا مرة للتوفيق، وهذا يفعله ضعفاء أهل الحديث، وإلا فالذي عليه أئمة النقل أن الإسراء كان مرة واحدة بمكة بعد البعثة قبل الهجرة بسنة، وقيل بسنة وشهرين، ذكره ابن عبد البر. قال الشيخ شمس الدين ابن القيم: يا عجبا لهؤلاء الذين زعموا أنه كان مرارا، وكيف ساغ لهم أن يظنوا أنه في كل مرة تفرض عليه الصلوات 50 ثم يتردد بين ربه وبين موسى حتى تصير 5 فيقول أمضيت فريضتي وخففت عن عبادي، ثم يعيدها في المرة الثانية إلى 50 ثم يحطها إلى 5. وقد غلط الحفاظ شريفا في ألفاظ من حديث الإسراء، ومسلم أورد المسند منه ثم قال: فقدم وأخر وزاد ونقص ولم يسرد الحديث، فأجاد رحمه الله. انتهى كلام الشيخ شمس الدين رحمه الله. وكان من حديث الإسراء أنه صلى الله عليه وسلم أسري بجسده في اليقظة على الصحيح من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى راكبا على البراق صحبة جبريل عليه السلام، فنزل هناك وصلى بالأنبياء إماما، وربط البراق بحلقة باب المسجد، وقد قيل إنه نزل ببيت لحم وصلى فيه، ولا يصح عنه ذلك البتة. ثم عرج به من بيت المقدس تلك الليلة إلى السماء الدنيا، فاستفتح له جبريل ففتح له، فرأى هناك آدم أبا البشر فسلم عليه فرحب به ورد عليه السلام وأقر بنبوته. ثم عرج به إلى السماء الثانية فاستفتح له، فرأى فيها يحيى بن زكريا وعيسى بن مريم فلقيهما فسلم عليهما فرد عليه السلام ورحبا به وأقر بنبوته. ثم عرج به إلى السماء الثالثة فرأى فيها يوسف فسلم عليه فرد عليه السلام ورحب به وأقر بنبوته. ثم عرج به إلى السماء الرابعة فرأى فيها إدريس فسلم عليه ورحب به وأقر بنبوته، ثم عرج به إلى السماء الخامسة فرأى فيها هارون بن عمران فسلم عليه ورحب به وأقر بنبوته، ثم عرج به إلى السماء السادسة فلقي فيها موسى فسلم عليه ورحب به وأقر بنبوته، فلما جاوزه بكى موسى فقيل له ما يبكيك؟ قال أبكي لأن غلاما بعث بعدي يدخل الجنة من أمته أكثر مما يدخلها من أمتي. ثم عرج به إلى السماء السابعة فلقي فيها إبراهيم فسلم عليه ورحب به وأقر بنبوته، ثم رفع إلى سدرة المنتهى، ثم رفع له البيت المعمور، ثم عرج به إلى الجبار جل جلاله وتقدست أسماؤه فدنا منه حتى كان قاب قوسين أو أدنى، فأوحى إلى عبده ما أوحى وفرض عليه 50 صلاة، فرجع حتى مر على موسى فقال بما أمرت؟ قال ب50 صلاة، فقال إن أمتك لا تطيق ذلك، ارجع إلى ربك فاسأله التخفيف لأمتك. فالتفت إلى جبريل كأنه يستشيره في ذلك فأشار أن نعم إن شئت، فعلى به جبريل حتى أتى به الجبار تبارك وتعالى وهو في مكانه. هذا لفظ البخاري في صحيحه، وفي بعض الطرق فوضع عنه 10 ثم نزل حتى مر بموسى فأخبره فقال ارجع إلى ربك فاسأله التخفيف، فلم يزل يتردد بين موسى وبين ربه وبين الله تبارك وتعالى حتى جعلها 5، فأمره موسى بالرجوع وسؤال التخفيف فقال قد استحييت من ربي ولكن أرضى وأسلم، فلما نفذ نادى مناد قد أمضيت فريضتي وخففت عن عبادي.
هذه الجمل التي ذكرها والأحوال كلها واردة في أحاديث أو جملتها واردة في أحاديث صحيحة، فقد اقتصر أو حاول المشارح رحمه الله أن يسرد ما صح من قصة الإسراء والمعراج، وترك ما جاء في بعض الروايات الضعيفة، لا سيما أن الوضع حول الإسراء والمعراج كثير جدا، حتى أن بعضهم قد يوصل حكايات الإسراء والمعراج التي لم تثبت إلى المجلد أو أكثر. أما ما ثبت فهو القليل، وأكثر ما ذكره بل سائر ما ذكره هنا مما صح. نعم.
وقد تقدم ذكر اختلاف الصحابة في رؤيته صلى الله عليه وسلم ربه عز وجل بعين رأسه، وأن الصحيح أنه رآه بقلبه ولم يره بعين رأسه.
طبعا هذا في المعراج. نعم. وقوله
ما كذب الفؤاد ما رأى ولقد رآه نزلة أخرى، صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أن هذا المرئي جبريل رآه مرتين على صورته التي خلق عليها. وأما قوله تعالى في سورة النجم ثم دنا فتدلى، فهو غير الدنو والتدلي المذكورين في قصة الإسراء، فإن الذي في سورة النجم هو دنو جبريل وتدليه، كما قالت عائشة وابن مسعود رضي الله عنهما فإنه قال علمه شديد القوى ذو مرة فاستوى وهو بالأفق الأعلى ثم دنا فتدلى، فالضمائر كلها راجعة إلى هذا المعلم الشديد القوى. وأما الدنو والتدلي الذي في حديث الإسراء فذلك صريح في أنه دنو الرب تعالى وتدليه. وأما الذي
طبعا هذا ورد في البخاري لكنه من حديث شريك. يعد هذا من مشكلات النصوص، من مشكلات الأثار، لكنه ينبغي أن يؤخذ بالقبول في الجملة ما دام ورد صحيحا. وأهل الحديث الذين هم أعلم منا بالرواية والدراية قبلوها، فالأولى ألا يتكلم فيها، تؤخذ بالتسليم والله أعلم. نعم.
وأما الذي في سورة النجم أنه رآه نزلة أخرى عند سدرة المنتهى، فهذا هو جبريل رآه مرتين، مرة في الأرض ومرة عند سدرة المنتهى. ومما يدل على أن الإسراء بجسده في اليقظة قوله تعالى: سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى. والعبد عبارة عن مجموع الجسد والروح، كما أن الإنسان اسم لمجموع الجسد والروح. هذا هو المعروف عند الإطلاق وهو الصحيح، فيكون الإسراء بهذا المجموع ولا يمتنع ذلك عقلا. ولو جاز استبعاد صعود البشر لجاز استبعاد نزول الملائكة، وذلك يؤدي إلى إنكار النبوة وهو كفر.
وهناك أمور أخرى أيضا معلومة بالضرورة، يعني كل عقل سليم يسلم بها، وهو أنه لو كان الإسراء والمعراج في المنام ما كان معجزة للنبي صلى الله عليه وسلم. هذا من ناحية. ومن ناحية ثانية لما أنكره المشركون، لأنه لو قال بأني حلمت أو رأيت في المنام رؤيا لأني فعلت وفعلت ما أنكر عنها، لأنه من باب الرؤى والأحلام. فلما كان الإسراء والمعراج بالجسد اشتد نكير المشركين الذين لا يؤمنون بالله ولا برسوله ولا يسلمون ولا يصدقون. ثم أن الإسراء والمعراج لو كان بالروح ما احتاج إلى براق، قصد الإسراء، أما المعراج فليس بأهل الصح، أهل الصح أنه لم يكن بالبراق. لو كان الإسراء بالجسد بالروح فقط، يعني إسراء منام، ما احتاج إلى البراق. وهكذا سائر مشاهد الإسراء التي حدثت النبي صلى الله عليه وسلم يدل سياقها على أنها بالجسد والروح، ولو كانت بالروح فقط لما كان لها اعتبار، ولما كانت إعجازا ولا حجة للنبي صلى الله عليه وسلم، ولما كانت فاصلا بين المؤمنين والكافرين، ولا كانت معنى للولاء والبراء بين الحق وفاصلا بين الحق والباطل، ولما استعمل المشركون ما استعملوه من التهكم والاستهزاء وإلى آخره، ولما احتاج إلى أن يقال لو كانت مناما لما احتجنا إلى أن نسمي أو يسمى أبو بكر بالصديق، لأن هذا هو من يصدق به جميع الناس. من ادعى أنه يعني أو قال أني حلمت البارحة وفعلت ما يستطيع أحد ينكر عليه أنه حل، لأن أمثالا تضرب أوهاما في مخه أو في رأسه. لكن نظرا لأنها حقيقة وبالجسد والروح فإنها صارت لها هذه اللوازم الضرورية. نعم. الله أعلم.
فإن قيل فما الحكمة في الإسراء إلى بيت المقدس أولا، فالجواب والله أعلم أنه كان ذلك إظهارا لصدق دعوى الرسول صلى الله عليه وسلم المعراج حين سألته قريش عن نعت بيت المقدس، فنعته لهم وأخبرهم عن عيرهم التي مر عليها في طريقه. ولو كان عروجه إلى السماء من مكة لما حصل ذلك، إذ لا يمكن اطلاعهم على ما في السماء لو أخبرهم عنه، وقد اطلعوا على بيت المقدس فأخبرهم بنعته. وفي حديث المعراج دليل.
طبعا قبل أن تكون المسألة هذه، طبعا أيضا مما ينبغي أن الإيمان بمثل هذه الأمور الغيبية لا يتوقف على محمل معرفة الحكمة. الإمام بجميع مسائل الغيب بما في ذلك الإسراء والمعراج وما حدث في مشاهد وأحداث لا يتوقف الإمام به والتسليم به على معرفة الحكمة أبدا، لأن هذا أمر حدث وكان على سبيل الإعجاز والإكرام للنبي صلى الله عليه وسلم ولهذه الأمة. فلا داعي أن نقول لماذا ذهب إلى بيت المقدس، ولماذا مر عن السماوات السبع على هذا النحو، ولماذا مر تردد بين موسى وربه، إلى غير ذلك من الأمور التي هي من باب الترف العلمي الذي لا ينبغي أن يسلكه المؤمن، بل أحيانا تكون من باب ما نهى الله عنه من السؤال عن أمور لا يجوز السؤال عنها. فالتماس الحكمة في هذه الأمور لا يتوقف عليه شيء. نعم.
وفي حديث المعراج دليل على ثبوت صفة العلو لله تعالى من وجوه لمن تدبره.
من هذه الوجوه أن هذا التفصيل اللي حدث، الذي حدث كونه صلى الله عليه وسلم يعرج به إلى السماء وينفطل من سماء إلى سماء إلى فوق، سماء الدنيا عن الخلق والأقرب، ثم الثانية وهي فوقها، والثالثة فوقها، والرابعة والخامسة إلى السابعة، ثم إلى سدرة المنتهى، ثم عند ذلك قرب من ربه عز وجل. فهذا كله دليل على العلو الذاتي بالله سبحانه، العلو الذاتي بالله سبحانه. ثم ما ورد من عبارات صحيحة في المعراج، ويكون النبي صلى الله عليه وسلم صعد، وأنه في صعود إلى ربه، دل هذا بالضرورة على علو الله عز وجل بذاته. ثم القرب قد ورد في النص الصحيح، كذلك هذا دليل على علو الله عز وجل وقرب الرسول صلى الله عليه وسلم من ربه في علو الله، ثم أنه دليل على العلو الذاتي. وكذلك التردد ما ورد من أن موسى من أن محمد صلى الله عليه وسلم تردد بين الله بين موسى وبين الله بين الله عز وجل وبين موسى، هذا التردد دليل على العلو الذاتي لله عز وجل، وغير ذلك مما هو ضرورة في قصة الإسراء، مما يعد ضرورة في إثبات العلو. وهذا من الأمور التي تصرف التأويل في العلو، لأن الجهمية أنكروا العلو مطلقا ووصفوه بمعاني أخرى، ولذلك تبعة المعتزلة. ثم جاء المتأخر أهل الكلام من الأشاعرة والماتريدية ومن نحوهم فأنكروا العلو الذاتي لله سبحانه، ومن هنا اضطروا لتأويل الاستواء واضطروا لتأويل النزول. أهل الكلام من الأشاعرة والماتريدية ومن نحوهم فأنكروا العلو الذاتي لله سبحانه، ومن هنا اضطروا لتأويل الاستواء واضطروا لتأويل النزول واضطروا لتأويل المجيء كما يليق بجلال الله عز وجل، واضطروا إلى لوازم أخرى كثيرة، بل كثير من إنكار أفعال الله عز وجل وتأويله وإنكار صفات الله الذاتية وتأويلها، كثير منه إنما حدث بسبب إنكار العلو والاستواء. ولذلك عد كثير من أهل العلم إنكار الاستواء هو أول بدع الجهمية، وأنه مفتاح التأويل والتعطيل، ومن أنكر الاستواء سهل عليه أن ينكر غيره، وكذلك لوازم الاستواء والعلو. طبعا المتكلمون يقولون العلو هو الولي والمعنوي، يعني العلو والمعنوي بيده لا يحتاج إلى تقريب، العلو والمعنوي لا يحتاج إلى مثل هذا النصوص، أليس كذلك؟ العلو المعنوي لله عز وجل لا يحتاج إلى تقرير هذه النصوص، إنما العلو الحسي الذي ربما اشتبه فيه العقول هو الذي يحتاج إلى تقرير على نحو إثبات الاستواء وإثبات الفوقية لله سبحانه وإثبات أفعال الله عز وجل التي لها اقتران بالعلو كالاستواء والمجيء والنزول ونحو ذلك. فإنها دلالة قاطعة على العلو الذاتي لله على مالك جلاله سبحانه من غير توهم صورة ولا توهم التشبيه والتمثيل. الله سبحانه يثبت له الكمال المطلق من كل وجه على مالك جلاله دون أن يرتبط ذلك مما في الأذهان في عالم الشهادة وفي واقع المخلوقات. نعم. الحوض
قوله والحوض الذي أكرمه الله تعالى به غياثا لأمته حق. الأحاديث الواردة في ذكر الحوض تبلغ حد التواتر، رواها من الصحابة 34 صحابيا رضي الله عنهم. ولقد استقصى طرقها شيخنا الشيخ عماد الدين بن كثير تغمده الله برحمته في آخر تاريخه الكبير المسمى بالبداية والنهاية، فمنها ما رواه البخاري رحمه الله تعالى عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن قدر حوضي كما بين أيلة إلى صنعاء من اليمن، وإن فيه من الأباريق كعدد نجوم السماء.
إذن الحوض هو الحسي بوصف أوصافه التي ذكرت. قال هناك من أنكر الحوض لكنهم إلا من شذاذ الجهمية وبعض المعتزلة وبعض الزنادقة، الذين أنكر الحوض شذاذ حتى في كثير من الفرق، كثير من الفرق تثبت الحوض. نعم.
وعنه أيضا عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يردن علي ناس من أصحابي الحوض حتى إذا عرفتهم اختلجوا دوني، فأقول أصيحابي، فيقول: لا تدري ما أحدثوا بعدك. ورواه مسلم.
أختلف في معنى هذا الحديث اختلافا كثيرا، لأن الرافضة اتخذته ذريعة للقول بتكفير الصحابة، زعمت أن هذا يعني ردة الصحابة أو كفرهم، وقد كذبوا. فإن الحديث عند أهل العلم نور على معاني كثيرة، منها أن هذا ينصرف إلى أهل الردة، أهل الردة الذين كانوا دانوا للإسلام وللنبي صلى الله عليه وسلم قبل وفاته، فلما مات رجع عن الإسلام، فمنهم من مات مرتدا، فينطبق الحديث على طوائف منهم، ومنهم من قال أننا ينطبق الحديث على طوائف من الأمة بعد الصحابة رضي الله عنه، لأن الصحابة لم يحدث منهم أهواء والافتراق. وأن كلمة أصحابي أو صحابي لا تعني الصحبة بمصطلحها المعهود، إنما تعني التبعية والإيمان به. وبعضهم قال أن هذا الحرمان هذا يقع في طائفة من الأمة يحرمون من ورود الحوض لكنهم لا يحرمون من الجنة، لا يعني ذلك أنه لا يردون الجنة، إنما يحرمون من ورود الحوض فقط لأفعال فعلوها اقتضت ذلك. وعلي ذلك مما قاله أهل العلم، وهو بعيد كل البعد عما ذكره الرافضة وغيرهم، لا سيما وأن عدالة الصحابة وأنهم من أهل الجنة في الجملة، وأنهم أيضا توفي الرسول صلى الله عليه وسلم عنه مراد، هذا مما اتفق عليه سلف الأمة، ليس محل إشكال. ثم أن هذا الحديث كما ذكر أهل العلم لم يكن على مقالة الرافضة يعم، إنما كان في أناس، هؤلاء الأناس قد يكونون أفراد كله، قد يكونون من المنافقين، قد يكونون يتظاهرون بسبب التبعية النبي صلى الله عليه وسلم، قد يكونوا من خالفوا في بعض الأمور أو أذنبوا ذنوبا فاقتضى ذلك حرمانهم من الحوض دون أن يحرموا من الجنة، أو يكونوا من هذه الأمة ولا يلزم أن يكونوا من صاحب النبي صلى الله عليه وسلم في وقته، إلى خير ما ذكرته من ذكر أهل العلم، فليرجع إلى شروط بذلك. نعم.
وروى الإمام أحمد عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: أرقى رسول الله صلى الله عليه وسلم إرفاءة فرفع رأسه متبسما، إما قال لهم وإما قالوا له: لما ضحكت؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنه نزلت علي آنفا سورة، فقرأ: بسم الله الرحمن الرحيم، إنا أعطيناك الكوثر، حتى ختمها. ثم قال: هل تدرون ما الكوثر؟ قال: الله ورسوله أعلم. قال: هو نهر أعطانيه ربي عز وجل في الجنة عليه خير كثير. ترد عليه أمتي يوم القيامة آنيته عدد الكواكب، يختلج العبد منهم فأقول يا رب إنه من أمتي، فيقال إنك لا تدري ما أحدث بعدك.
هذا في دليل على التفسير الذي فسر به بعض السلف النص السابق وأمثاله، من أن المقصود الأصحاب من الأمة، لأن كل أمة النبي صلى الله عليه وسلم أصحاب له، وأن ليس المقصود الصحابة بالضرورة. نعم.
ورواه مسلم ولفظه هو نهر وعدنيه ربي عليه خير كثير، هو حوض ترد عليه أمتي يوم القيامة والباقي مثله، ومعنى ذلك أنه يشخب فيه ميزابان من ذلك الكوثر إلى الحوض، والحوض في العرصات قبل الصراط، لأنه يختلج عنه ويمنع منه أقوام قد ارتدوا على أعقابهم، ومثل هؤلاء لا يجاوزون الصراط. وروى البخاري ومسلم.
طبعا هذا التفسير قد عرضه بعض أهل العلم، أي الاستنتاج من أن الحوض في العرصات قبل الصراط قد عرضه أهل العلم، وأيضا ردوا هذا الاتجاه، وقالوا أن الاختلاج عن الحوض والرد على العقاب لا تدري، لا تعني الرد عن الإسلام جملة، إنما تعني الإحداث في الدين أو ارتكاب بعض المنهيات، مقتضى حرمانهم من الحوض ولا يلزم بالضرورة أن يكونوا من أهل النار أو أن لا يكونوا من أهل الجنة. بعض أهل العلم قال أن هذا ليس فيه دلالة على أن الحوض قبل الصراط، وقالوا أن الحوض بعد الصراط، وإن كان الذين تجاوزوا الصراط كلهم من الناجين فإن نجاتهم لا تعني أنهم بالضرورة يردون الحوض، فقد ينجي أناس من يكونوا من أهل الجنة وينجون من الصراط لكنهم يحرمون من شرب الحوض، من الشرب من الحوض لأسباب أخرى، والله أعلم. ومع ذلك ورد كلام كثير، هل الحوض يورد مرتين، مرة في المحشر ومرة في بعد الصراط، أو أنه حوض واحد ويكون بعد الصراط أو قبل الصراط، كل هذا ليس فيه دليل قاطع، لكن يحتمل أن يكون الحوض بعد الصراط، وأن هؤلاء الذين يخرجون بعد أن تجاوزوا الصراط يكونون من أهل الجنة لكنهم يحرمون بسبب الذنوب التي ارتكبوها، يحرمون من الشرب، وأن الارتداد على العقاب لا يعني الرد الكامل عن الإسلام، إنما ربما يعني الارتداء عن مخرجه، الله أعلم. نعم.
وروى البخاري ومسلم عن جندب بن عبد الله البجلي رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول أنا قرضكم على الحوض، والفرط الذي يسبق إلى الماء. وروى البخاري عن سهل بن سعد الأنصاري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إني فرطكم على الحوض، من مر علي شرب، ومن شرب لم يظمأ أبدا، لا يردن علي أقوام أعرفهم ويعرفوني ثم يحال بيني وبينهم. قال أبو حازم فسمعني النعمان بن أبي عياش وأنا أحدثهم هذا، فقال هكذا سمعت من سهل؟ فقلت نعم. فقال أشهد على أبي سعيد الخدري لسمعته وهو يزيد فيها، فأقول إنهم من أمتي، فيقال إنك لا تدري ما أحدثوا بعدك، فأقول سحقا سحقا لمن غير بعدي، سحقا أي بعدا. والذي يتلخص من الأحاديث الواردة في صفة الحوض أنه حوض عظيم ومورد كريم يمد من شراب الجنة من نهر الكوثر الذي هو أشد بياضا من اللبن وأبرد من الثلج وأحلى من العسل وأطيب ريحا من المسك، وهو في غاية الاتساع، عرضه وطوله سواء، كل زاوية من زواياه مسيرة شهر. وفي بعض الأحاديث أنه كلما شرب منه وهو في زيادة واتساع، وأنه ينبت في حال من المسك والربراب من اللؤلؤ قضبان الذهب، ويثمر ألوان الجواهر، فسبحان الخالق الذي لا يعجزه شيء. وقد ورد في أحاديث إن لكل نبي حوضا، وإن حوض نبينا صلى الله عليه وسلم أعظمها وأجلها وأكثرها واردا، جعلنا الله منهم بفضله وكرمه. قال العلامة أبو عبد الله القرطبي رحمه الله تعالى في التذكرة: واختلف في الميزان والحوض أيهما يكون قبل الآخر، فقيل الميزان قبل وقيل الحوض. قال أبو الحسن القابسي: والصحيح أن الحوض قبل. قال القرطبي: والمعنى يقتضي، فإن الناس يخرجون عطاشا من قبورهم كما تقدم، فيقدم قبل الميزان والصراط. قال أبو حامد الغزالي رحمه الله في كتاب كشف علم الآخرة: حكى بعض السلف من أهل التصنيف أن الحوض يورد بعد الصراط، وهو غلط من قائله. قال القرطبي: هو كما قال. ثم قال القرطبي: ولا يخطر ببالك أنه في هذه الأرض، بل في الأرض المبدلة، أرض بيضاء كالفضة لم يسبك فيها دم ولم يظلم على ظهرها أحد قط، تظهر لنزول الجبار جل جلاله لفصل القضاء. انتهى. فقاتل الله المنكرين لوجود الحوض، وأخلق بهم أن يحال بينهم وبين وروده يوم العطش الأكبر.
محسن تبارك الله بك، نسأل الله أن يجعلنا جميعا من يرد حول رسوله صلى الله عليه وسلم.